بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. أما بعد، فمع الدرس الأول من شرح كتاب الصيام من كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله في ليلة الأربعاء 29 من شهر جماد الآخرة عام 1440، كتاب الصيام. الصيام لغة هو الإمساك، الصيام لغة هو الإمساك. قال أبو عبيدة: يقال لكل ممسك عن شيء من طعام أو كلام أو عن أعراض الناس وعيبهم فهو صائم. هذه في لغة العرب، في لسان العرب، لكل ممسك عن شيء من طعام أو كلام أو عن أعراض الناس أو عن عيب الناس فهو صائم. ومن هذا قول الله عز وجل: فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فمريم عليها السلام نذرت الصوم، والصوم هنا الإمساك عن الكلام، الإمساك عن الكلام، فلن أكلم اليوم إنسيا. أما الصيام ففي الشرع فهو الإمساك عن المفطرات بنية من شخص مخصوص في وقت مخصوص، الإمساك بنية عن المفطرات من شخص مخصوص في وقت مخصوص، الإمساك بنية، فلا بد من نية للصيام. والإمساك عن أي شيء؟ عن المفطرات، ومن المفطرات ما هو مجمع عليه، ومنها ما هو مختلف فيه كما سيأتي، من شخص مخصوص، من مسلم مكلف في وقت مخصوص، من طلوع الفجر حتى غروب الشمس، هذا وقت الصيام. ولا شك أن كتاب الصيام في هذا الكتاب جمع فيه الحافظ ابن حجر رحمه الله 27 حديثا، ثم ذكر أيضا باب صوم التطوع وما نهي عن صومه، وذكر فيه 17 حديثا، ثم باب الاعتكاف وقيام رمضان وفيه 11 حديثا. فمجموع ما سندرسه بإذن الله عز وجل خلال هذه الفترة إلى شهر رمضان 55 حديثا، سنشرحها ونذكر ما فيها من المسائل بإذن الله عز وجل. أما رمضان فقد فرض في السنة الثانية للهجرة بالإجماع من غير خلاف، وكان فرض الصيام تدريجيا، حيث أوجب الله عز وجل الصيام على التخير بينه وبين الإطعام عن كل يوم مسكينا، هذه في البداية في السنة الثانية للهجرة. لذلك قال الله عز وجل: فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم، وأن تصوموا خير لكم، فكان فيه تخيير في البداية. ثم أوجب الله تعالى الصيام وفرضه: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، فجاء الحكم الأخير في فرضية صيام شهر رمضان في حق غير المريض والمسافر كما سيأتي بعد ذلك. الصيام ثمراته وفضائله عظيمة وكثيرة لا تخفى على كل مسلم، وكما قال صلى الله عليه وسلم: الصيام جنة يستجن بها العبد من النار. الصيام جنة، وقاية، حاجز، يستجن بالصيام العبد من النار. ورواه الإمام أحمد وهو حديث صحيح. كذلك عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله دلني على عمل أدخل به الجنة، قال: عليك بالصوم لا مثل له، عليك بالصوم لا مثل له. أيضا رواه النسائي وابن حبان والحاكم وهو في صحيح الجامع الصغير. أيضا جاء حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين، من حديث طويل قد يأتي في أثناء دراسة هذا الكتاب، كتاب الصوم. وآخر هذا الحديث قال صلى الله عليه وسلم: للصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح، وإذا لقي ربه فرح بصومه. هذا بعض فضائل الصيام، على المسلم أن يجتهد في الإكثار من الصيام والحرص على صيام شهر رمضان وما فرض عليه، وعليه الإكثار أيضا من نوافل الصيام. نبدأ بالحديث الأول من كتاب الصيام، من كتاب بلوغ المرام. نعم.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام في كتاب الصيام، عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه. متفق عليه.
نعم. هذه أحاديث ابتدأ بها حافظ ابن حجر رحمه الله في هذا الكتاب، وهي أحاديث بين يدي رمضان، بين يدي رمضان. وهذا أولها حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان، يعني لا تسبقوا رمضان، لا تسبقوا رمضان بصوم يوم ولا يومين. نهي عن الصيام قبل رمضان بيوم أو يومين، إلا جاء الاستثناء. من الذي يجوز له أن يتقدم رمضان؟ رجل كان يصوم صوما فليصمه. في البخاري رواية: إلا أن يكون رجل كان يصوم صوما فليصمه، صوما معتادا، صوما معينا تعود عليه، مثل صيام الاثنين والخميس أو صيام داود يصوم يوما ويفطر يوما، تعود على هذا الصيام، أو تعود على صيام أكثر شعبان في كل عام، تعود على صيام أكثر شعبان كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا مستثنى لأنه تعود. فالنهي عام وخصص بإلا الاستثناء، إلا من اعتاد على الصوم، فلا ينهى عن أن يتقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين. كان يصوم صوما، يعني مستمرا على صيام، اعتاد على صيام معين، فليصمه، فيجوز له أن يصومه، فيجوز له أن يصومه. وهذا للجواز، هذا الأمر للجواز ليس للوجوب، فليصمه. ومن هذا الحديث يظهر لنا أنه يجوز أن نقول رمضان، يجوز لنا أن نقول رمضان ولو لم نقل شهر رمضان. إذا جاء رمضان: لا تقدموا رمضان، فيجوز إطلاق لفظ رمضان على هذا الشهر بدون تقييد بشهر رمضان. أقول هذا لأنه جاء حديث ضعفه أهل العلم: لا تقولوا جاء رمضان، فإن رمضان اسم من أسماء الله تعالى، ولكن قولوا جاء شهر رمضان. حديث ضعيف رواه البيهقي في سننه وضعفه، رواه البيهقي وضعفه، كذلك ضعفه النووي في المجموع. هذه فقط فائدة، لأنه قد يأتي من الناس من يتشدد في مثل هذه المسألة ويتكلم من غير دليل صحيح. هذا الحديث الأول فيه مسألتان. مسألة الأولى حكم الصيام قبل رمضان بيوم أو يومين، هذا الحديث دل على النهي، دل على النهي عن الصيام قبل ثبوت دخول رمضان بأن يصوم يوما أو يومين بقصد الاحتياط. من الناس من يصوم بقصد الاحتياط لرمضان أو بقصد التطوع، هذا النهي محمول على التحريم، لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين، نهي، فلا يجوز الصيام إلا ما استثناه الحديث، من له عادة بصوم يوم معين، من كان له عادة بصوم يوم معين كالاثنين أو الخميس أو صيام يوم وإفطار يوم، وقدر الله أن يأتي هذا اليوم قبل رمضان بيوم أو يومين فلا بأس، فلا بأس. كذلك من كان عليه صيام واجب كصيام النذر أو صيام كفارة أو صيام قضاء رمضان الفائت، هذا جائز لأنه ليس من استقبال رمضان وليس من النوافل. هذه المسألة الأولى. أما الثانية فحكم صيام النافلة بعد منتصف شعبان، حكم صيام النافلة بعد منتصف شعبان يعني قبل رمضان بخمسة عشر يوما من شعبان، هذه الأيام هل يجوز صيامها أم لا؟ جاء حديث وسيأتي في بعد أربعين حديث في كتاب الباب نفس الحديث هذا من حديث أبي هريرة، رواه الخمسة أحمد والأربعة، من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، إذا انتصف شعبان فلا تصوموا إلى آخر الحديث، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فاختلف أهل العلم في هذه المسألة على ثلاث أقوال مشهورة في كتب الفقه، هل يجوز صيام النافلة بعد منتصف شعبان؟ هذا لغير المعتاد على الصيام، من اعتاد استثناه الحديث الأول، إلا رجل كان يصوم صوما فليصم، فمن تعود على صيام أكثر شعبان لا يدخل في هذا النهي، ومن تعود على صيام الاثنين والخميس فلا يدخل في هذا النهي، يصوم بعد منتصف شعبان. وهكذا من عليه صيام واجب كالنذر والكفارة أو قضاء رمضان الماضي، هؤلاء لا يدخلون في كلامنا هنا. الذي يريد أن يتنفل يصوم نافلة بعد منتصف شعبان فيه ثلاثة أقوال، وأكثر أهل العلم وهم الجمهور على الجواز بلا كراهة لضعف الحديث الذي ذكرناه، عندهم هذا الحديث لا يصح، إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، فلا يرون بصحة هذا الحديث وبثبوته، لذلك بقوا على الأصل وهو جواز الصيام. أكثر أهل العلم قالوا يجوز، ومنهم من قال بالكراهة، حملوا النهي هنا قالوا الحديث ثابت، فإذا انتصف شعبان فلا تصوموا، قالوا هنا النهي للكراهة، كأنهم جمعوا بينه وبين الأحاديث التي تبيح الصيام بعد منتصف شعبان. والقول الثالث من قال بالتحريم، لأنه صح عندهم الحديث، ثبت عندهم الحديث، والمسألة أو الحديث اختلف فيه أهل الحديث، كبار علماء الحديث من السلف اختلفوا على قولين، منهم من صحح هذا الحديث ومنهم من ضعفه، لكن الحديث له طرق وروي في كتب السنة فثبتت صحته. فالقول الثالث
هو الراجح لصحة الحديث، لصحة الحديث إذا انتصف شعبان فلا تصوموا حتى رمضان، فما دام صح الحديث وثبت يجب العمل به. ولا تصوموا هنا لا الناهية، والنهي الأصل فيه التحريم، فهذا القول الراجح هو الثالث لصحة الحديث، فلا يجوز بعد منتصف شعبان الصيام لمن لم يتعود الصيام. أما من تعود في جميع الشهور يصوم الاثنين والخميس أو يصوم أكثر شعبان، في كل سنة يصوم أكثر شعبان، فهذا تعود على صيام أكثر شعبان، ولا يمكن يكون يصوم أكثر شعبان إلا إذا صام بعد المنتصف، بعد المنتصف، فهذا مستثنى. هذه المسألة الثانية في الحديث الأول. نعم.
وعن عمار بن ياسر رضي الله عنه أنه قال: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، ذكره البخاري تعليقا ووصله الخمسة، وصححه ابن خزيمة وابن حبان.
نعم، ذكره البخاري تعليقا يعني رواه في صحيحه معلقا من غير سند، حذف أول السند ولو إلى منتهى يسمى حديث معلق. وهذا الحديث موصول عند الإمام أحمد وفي عند أصحاب السنن، حديث موصول ليس معلقا، هو المعلق ووصله الخمسة أحمد والأربعة وصححه ابن خزيمة وابن حبان، هو حديث صحيح كما في صحيح سنن أبي داود 2334، وهو كذلك في صحيح سنن الترمذي. هذا الحديث له قصة يرويها لنا هؤلاء الأئمة بأسانيدهم إلى أبي إسحاق رحمه الله، قال: كنا عند عمار بن ياسر رضي الله عنه فأتي بشاة مصرية مشوية فقال: كلوا. قال لمن معه: كلوا. فتنحى بعض القوم فقال: أني صائم. فقال عمار: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. كان يوم الشك وعمار أكل وهذا صائم، واعتذر عن الأكل من هذه الشاة لأنه صائم، فقال عمار: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. صحابي يقول أن هذا الفعل معصية حكم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن هذا حديث مرفوع، حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فنفهم من كلام عمار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يوم الشك، وأصل النهي للتحريم، لذلك عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث مسألته واحدة، صيام يوم الشك، حكم صيام يوم الشك. أولا، ما هو يوم الشك؟ يوم الشك هو اليوم الذي بعد 29 شعبان، بعد يوم 29 شعبان يأتي هنا يوم الشك، هل هو من 30 شعبان أم أول رمضان؟ هنا الشك يأتي، بعد 29 شعبان يأتي يوم الشك، هذا المنهي عن صيامه لمن لم يتعود الصيام مثل ما ذكرنا. والخلاف في حكم صيام الشك معلوم ومشهور من عهد السلف، من عهد الصحابة رضي الله عنهم، والحديث صحيح ويدل على التحريم، ويدل على التحريم، ويؤيد هذا الحديث ما سبق أيضا، الحديث الأول: لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين، فيدخل فيه يوم الشك، لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصوم. إذن هذا هو الحكم، هي المسألة حكم صيام الشك لا يجوز لصحة الحديث، وإلا أن النهي يقتضي التحريم، وأن من صام فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. نعم.
عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. متفق عليه. ولمسلم: فإن أغمي عليكم فاقدروا له 30. وللبخاري: فأكملوا العدة 30. وله في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: فأكملوا عدة شعبان 30.
حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتموه فصوموا. إذا رأيتموه أي هلال، هلال ليلة 30 شعبان، هلال ليلة 30 شعبان. إذا رأيتموه، رأيتم الهلال في ليلة 30 شعبان، فصوموا رمضان. وإذا رأيتموه هلال ليلة 30 رمضان فأفطروا عيد الفطر الأولى. إذا رأيتموه هلال ليلة 30 شعبان فصوموا رمضان. وإذا رأيتموه هلال ليلة 30 رمضان فأفطروا لعيد الفطر. فإن غم عليكم غطته غمامة، غطته غمامة خيمة، فاقدروا له يعني أبلغوه قدره هذا الهلال وهو تمام 30. فاقدروا له أي أبلغوه قدره يعني أكملوه 30. حديث متفق عليه. وفسر ذلك الروايات الأخرى ولمسلم: فإن أغمي عليكم فاقدروا له 30. 30 من الشهر نفسه، إذا كان شعبان أكملوا 30 ثم صوموا رمضان، وإذا كان رمضان أكملوا 30 ثم عيد الفطر. وللبخاري: فأكملوا العدة 30. 30 يعني لا يزاد على 30، لا يمكن أن يكون الشهر 31 يوم، لا يمكن، إما 29 وإما 30. هذا الشهر الهجري، شهر القمري. قال: وله في حديث أبي هريرة، وله يعني للبخاري في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة: فأكملوا عدة شعبان 30. فهذان الحديثان وهذه الروايات تتعلق برؤية الهلال لإثبات صيام رمضان أو لإثبات عيد الفطر أول من شوال. وفي هذا الحديث في بيان أن العبرة برؤية الهلال لا بالحساب الفلكي. إذا رأيتموه أفطروا. فعلق الشرع ثبوت الشهر بالرؤية، بالرؤية البصرية، هذا هو المقصود. الحديث فيه 4 مسائل: المسألة الأولى الصيام والفطر معلقان برؤية الهلال، برؤية الهلال دل على ذلك هذا الحديث، دل على وجوب صيام رمضان إذا ثبتت رؤية هلاله، ودل على وجوب الفطر إذا ثبتت رؤية هلال شوال، وأن حكم الصوم والفطر معلق بالرؤية، ولو كانت هذه الرؤية بواسطة المراصد والآلات التي تكبر المرئيات، لأن ذلك رؤية بالعين، بالعين بالمشاهدة. مسألة الأولى. الثانية: حكم الحساب الفلكي، حكم إثبات شهر صيام شهر رمضان أو إثبات بداية دخول الشهر بالحساب الفلكي. الحديث دل على أنه لا عبرة بالحساب، العبرة بالرؤية، لا بالحساب، فلا عبرة بالحساب في إثبات دخول الشهر وخروجه، وهو قول جمهور أهل العلم. وقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره الإجماع، إجماع الصحابة. حدث الخلاف بعد الصحابة رضي الله عنهم، بعد السلف، بعد القرون الثلاثة حصل الخلاف، وقال بعض الحنفية وبعض الشافعية يثبت دخول الشهر بالحساب الفلكي، واستدلوا بعموم الآيات التي فيها ذكر القمر والدالة على الإتقان والدقة في صنع الله عز وجل، فمن حسب منازل القمر عندهم فقد أصاب، لا يخطئ بالحساب الفلكي عندهم. والرد عليهم بقول الله عز وجل: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس، والحج فمواقيت عبادات الناس ومنها الصوم في رؤية الهلال، فجعل الله عز وجل الهلال ميقاتا للناس، ميقاتا لصيام الناس وحج الناس. كذلك أيضا الحديث الذي معنا، حديث الباب التي قرأناها الآن: صوموا لرؤيته، فدل الكتاب والسنة والإجماع الذي حكاه ابن تيمية وغيره، إجماع الصحابة والتابعين. حصل الخلاف بعدهم، لذلك لا يلتفت إلى الخلاف بعد الإجماع، لا يلتفت إلى الخلاف بعد الإجماع. هذه المسألة الثانية، حكم الحساب الفلكي في إثبات الصوم، قولان، والراجح ما عليه جمهور أهل العلم وعليه السلف الصالح من الصحابة والتابعين، ودلت عليه النصوص من الكتاب والسنة على أنه لا يعتبر الحساب الفلكي، إنما الرؤية هي المعتبرة. مسألة الثالثة: ما هو الحكم إذا كان في السماء غيم أو غبار ليلة ثلاثين شعبان، الناس يريدوا رؤية الهلال، ما استطاعوا بسبب الغيم الكثيف أو الغبار، فما هو الحكم؟ دل عليه الحديث: فاقدروا له، قدروا عدد الشهر، كملوا شعبان 30 يوما. هذا هو الأصل، الأصل عدم ظهور الهلال، عدم ظهور، فيبقى الأصل اقدروا له، فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. هذا نص صريح لا يقبل التأويل، نص صريح لا يقبل التأويل. غبي عليكم يعني صار بينكم وبين رؤية الهلال غطاء من غيم أو غبار أو غيره، فما هو الواجب عليكم؟ عليكم غبي عليكم أكملوا عدة شعبان. فالحكم إذا كان في السماء غيم أو غبار تكملت عدة شعبان 30 يوما. المسألة الرابعة والأخيرة في هذا الحديث: اختلاف مطالع الأهلة بين البلاد، فالبلاد ليست على خط واحد بالنسبة للقمر، بالنسبة لمطالع الأهلة. فمن كلام أهل العلم تبين أن اختلاف مطالع الأهلة محصور في 3 حالات: الحالة الأولى إذا تباعدت البلدان، دولة الإمارات أو الصين أو بلاد بعيدة، تباعدت البلدان فبالاتفاق لا يراعى فيها اتحاد الرؤية، كل له مطلعه، هناك يرون الهلال ويصومون، وهنا نرى الهلال ونصوم،
بالاتفاق. حكى الاتفاق الإمام بن عبد البر في الاستذكار المجلد العاشر صفحة 30، وحكى أيضا الاتفاق الإمام النووي الحافظ النووي في المجموع مجلد السادس 273. فهذا إذا تباعدت البلدان فبالاتفاق لا يراعى فيها اتحاد الرؤية، تختلف المطالع، لكل بلد رؤيته. هذه الحالة الأولى. إذا تقاربت البلدان، الحالة الثانية، تقاربت البلدان كالبلد الواحد، كالبلد الواحد، فبالاتفاق أيضا رؤيتهم واحدة، بالاتفاق رؤيتهم واحدة. إذا أعلن في هذه البلد رؤية الهلال فهنا أيضا يصومون معهم لأنهم كالبلد الواحد. وذكر الاتفاق أيضا الحافظ النووي في المجموع في المجلد السادس صفحة 273. الحالة الثالثة التي قد يحصل فيها الخلاف، إذا كانت البلدان غير بعيدة وغير قريبة، وسط، غير بعيدة وغير قريبة، هنا اختلف العلماء، اختلف العلماء، والراجح اختلاف المطالع يعتبر، اختلاف المطالع معتبر. إذا كانت البلدان غير بعيدة وغير قريبة فاختلاف المطالع معتبر، وأن صيام البلد حسب المطلع، حسب مطلع الهلال عندهم. والدليل على هذا الترجيح الذي ذكرناه ما رواه الإمام مسلم في صحيحه، حديث 1087 في صحيح الإمام مسلم من حديث كريب مولى ابن عباس رضي الله عنهما. كريب لما قدم الشام، سافر من المدينة إلى الشام، رأى هلال رمضان هناك في الشام ليلة الجمعة، فصام الناس مع معاوية رضي الله عنه في الشام، صاموا يوم الجمعة. ولما رجع المدينة كريب وجدهم رأوا الهلال ليلة السبت، ما صاموا الجمعة، صاموا السبت في المدينة، وفي الشام صاموا الجمعة. فلما رآه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، رأى كريب بعد قدومه من الشام، قال لكريب: رأيناه ليلة السبت هلال رمضان، فلا نزال نصوم حتى نكمل 30 أو نراه. فقال كريب: أولا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ فقال: لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث في صحيح الإمام مسلم 1087 رقم الحديث. فتبين من فهم ابن عباس رضي الله عنه بأن تراعى المطالع، يراعى اختلاف المطالع، لأن الشام بالنسبة للمدينة بلد غير بعيدة وغير قريبة، فدل الدليل على أنها لهم مطلعهم ونحن لنا مطلعنا. وقال ابن عبد البر في التعليق على هذا الأثر، هذا الحديث عن الذي رواه مسلم وهو حديث مرفوع، لأن ابن عباس رضي الله عنه قال: هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصوم عند رؤية الهلال. قال ابن عبد البر في التمهيد في المجلد 14: وهو قول صاحب كبير، صحابي كبير جليل لا مخالف له من الصحابة. فكأنه احتج بقاء، اعتبر كلام ابن عباس حجة، صحابي عالم كبير لا مخالف له من الصحابة، فاعتبر قوله حجة. حافظ ابن عبد البر في التمهيد المجلد 14 357. يؤيد ما أفتى به ابن عباس رضي الله عنهما الحديث الذي معنا: فمن شهد منكم الشهر، قول الله عز وجل: فمن شهد منكم الشهر فليصم، شهد منكم الشهر فليصم، في أي مكان على وجه الأرض، وحديث صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته التي الحديث الذي معنا. لذلك أفتت المجامع الفقهية في زمننا بالنسبة لهذا الوضع بأنه لا حاجة إلى توحيد الأهلة، وأنه تترك قضية إثبات الهلال إلى دور الإفتاء والقضاء في الدول الإسلامية، فإن هذا أجدر بالمصلحة الإسلامية العامة. فمن يرجع إلى قرارات المجامع الفقهية، مجمع الفقه الإسلامي وغيرها من المجامع في زمننا، نجد أنهم تركوا مسألة إثبات الهلال إلى دور الإفتاء والقضاء في الدول الإسلامية، قالوا هذا أجدر بالمصلحة. هذه مسألة اختلاف مطالع الأهل. المسألة الرابعة معنا، نعم نقرأ.
عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: ترى الناس الهلال، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته، فصام وأمر الناس بصيامه. رواه أبو داود وصححه ابن حبان والحاكم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني رأيت الهلال. فقال: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: نعم. قال: أتشهد أن محمدا رسول الله؟ قال: نعم. قال: فأذن في الناس يا بلال أن يصوموا غدا. رواه الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان، ورجح النسائي إرساله.
أحسنت.
جاء سؤالان أو هو سؤال واحد، لكن تنبيه فقط. يقول بوركت: حديث عمار بن ياسر لم يخرجه الإمام أحمد. الحديث السابق، حديث عمار بن ياسر الذي ذكرناه بالنسبة لمن صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، ذكره البخاري تعليقا ووصله الخمسة، هكذا قال ابن حجر. ولكن الحديث ليس في مسند الإمام أحمد. مصطلح أو اصطلاح الحافظ في هذا الكتاب بلوغ المرام في مقدمته قال: إذا قلت الخمسة رواه الخمسة يقصد الإمام أحمد والأربعة، لكن الحديث لا يوجد في مسند الإمام أحمد. هذا تنبيه جيد، وكنت أذكر هذا لكن نسيته، لكن الحمد لله ذكرنا الأخ وضاع حفظه الله. فهذا فقط استدراك بأن الحديث قال ابن حجر وصله الخمسة، لكنه وهم من ابن حجر، هو وصله الأربعة ليس الخمسة فقط. هذه فائدة حديثية. الحديث الذي قرأه أخوكم حديث طويل، وبقي 6 دقائق عن أذان العشاء لا يكفي لشرحه، نتركه للدرس القادم. لكن نجيب على هذا السؤال: ماذا كان يفعل السلف قبل رمضان وكيف يستقبلوه؟ هذا ليس سؤال، هذه محاضرة. هدي السلف قبل رمضان يأتي إن شاء الله الكلام عنه، لأن رمضان لا زال بقي شهران، لم ندخل رجب، بقي رجب وشعبان، فإن شاء الله نتكلم نخصص كلمة عن هدي السلف في شهر رمضان أو استقبال شهر رمضان. سؤال: من مات قبل رمضان وهو نوى أن يصومه ويتصدق ويطعم فهل يؤجر على نيته؟ من مات قبل رمضان وهو نوى أن يصومه، النية لا بد لها من عمل هنا، فهو مات قبل رمضان، هو لم يدرك رمضان ولن يدركه بهذه النية، لكن لأنه لا بد من العمل، لا بد من العمل، قدر الله له أن يموت قبل رمضان فهو لم يدرك رمضان، فكيف يحصل على أجره؟ هنا لا تنفع، لا بد من العمل. وكيف ينوي أصلا أن يتصدق ويطعم بهذه النية؟ فيقال هنا لا يفيد، من مات قبل رمضان وهو نوى أن يصومه ويتصدق ويطعم هل يؤجر على نيته؟ أسأل الله أن يؤجر على نيته، لكن ظاهر الأدلة لا تدل على أنه يكتب له صيام رمضان، ومات قبل رمضان، فما أعلم دليل أنه يكتب له صيام رمضان.
وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في ديننا، ويحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة، كما نسأله عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة، وأن يحسن لنا ولكم ولهم الخاتمة. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وبارك الله فيكم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.